رمضان شهر النصر، رمضان شهر الصبر، رمضان شهر القوة، رمضان شهر الفتوة، رمضان شهر العزة القعساء، رمضان شهر المجد والخلود والبقاء، رمضان شهر الفتوحات الإسلامية والمعارك الإسلامية الفاصلة. ففي شهر رمضان في السنة الثامنة للهجرة كان الفتح العظيم لمكة المكرمة، زادها الله شرفا. وفي 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة كان الانتصار العظيم، انتصار الايمان على الشرك في معركة بدر الرمضانية، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. في شهر رمضان ايها الاخوة في السنة 9 للهجرة كانت بعض احداث غزوة تبوك. في شهر رمضان في السنة 10 كان انتشار الاسلام في ربوع اليمن. في شهر رمضان في السنة 8 للهجرة امر النبي صلوات الله عليه بهدم اللات التي تعبدها العرب. في شهر رمضان في السنة 9 للهجرة امر سيدنا خالد بن الوليد بهدم العزى الصنم الذي كان يعبده سقيف. في شهر رمضان وفي 28 منه سنة 92 هجرية كان فتح بلاد الاندلس بقيادة القائد العظيم طارق بن زياد رضي الله عنه. وفي شهر رمضان في 15 من شهر رمضان سنة 658 هجرية كان انتصار المسلمين في عين جالوت بقيادة القائد العظيم المظفر قطز الذي انتصر على التتار والمغول بعد ان نادى باعلى صوته واسلاماه ومحمدا. في شهر رمضان كانت هذه الفتوحات الاسلامية، وان اعظم فتح واعظم انتصار كان في 17 من رمضان في السنة 2 للهجرة في يوم بدر يوم التقى الجمعان. وعندما يسمع المسلم المؤمن المسلم عن بدر يشعر بالعزة والفخار، يشعر في اعماق نفسه بالعزة والفخار وكأنه يضع على رأسه اكاليل الغار، يشعر كأنه يطأ الثريا ويطاول النجوم. عندما يسمع المسلم المؤمن صليل السيوف في بدر يبعث ذلك الشعور في نفسه بانه اعز من النسور وامنع من العقبان. في بدر اعز الله الاسلام واهله واذل الشرك واهله. في بدر التقى الاباء بالابناء، خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف. في بدر كان انتصار العقيدة الاسلامية، في بدر كان الاعلان العام عن قيام الدولة الاسلامية الجديدة راسخة البنيان متينة القواعد. فما اجمل ان نلتقي اليوم برسول الله في ساحة بدر، ما اجمل ان نلتقي ببدر الوجود في ساحة بدر الكبرى. سيدي يا رسول الله، انت البدر واصحابك النجوم. صدق الله العظيم اذ يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال الإمام والشيخ الأكبر سيدي محيي الدين ابن عربي في بعض تحقيقاته التفسيرية للقرآن الخالد والكتاب العظيم يقول قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر اي بمحمد صلوات الله عليه لانه هو البدر. قال له اهل المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع ومن البدر هنا سوى رسول الله؟ من البدر سوى انت يا سيدي يا ابا القاسم؟ بدر اطل على الوجود فاطلع شمسين شمس سما وشمس هدى مع ما كان ميلاد الحبيب محمد الا الربيع نضارة وتضلع. ما اجمل ان نلتقي بالبدر العظيم ببدر الوجود في ساحة بدر الكبرى. اخوة الايمان والعقيدة مع اللقاء 97 بعد 200 والالف ومع بدر الوجود صلوات الله عليه. هبط عليه الامين جبريل عليه السلام بقول الله جل جلاله ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله. ها هو الاذن بالقتال قد نزل من رافع السماء بلا عمد. لقد انقضى عهد الاضطهاد والتعذيب والعدوان وفتح باب الجهاد والقتال على مصراعيه. فهل اصبح المجتمع الاسلامي في المدينة قادرا على صد العدوان وقتال المعتدين؟ هل استطاع سيد الوجود صلوات الله عليه ان يكون الامة القادرة على ضرب الشرك والوثنية؟ هل استطاع صلوات الله عليه ان يخرج الدفعة الاولى من جامعته العصماء؟ ماذا فعل سيدنا محمد صلوات الله عليه؟ بنى للمسلمين جامعة كان هو عميدها ثم وحد الصفوف والقلوب وعمد الى تنظيم هذه الدولة الصغيرة الناشئة. ثم قام بعدة مناورات عسكرية وسياسية وحربية واظهر نشاطا عسكريا حربيا لفت انظار القوى من حول المدينة الى اعتبار المسلمين قوة لها اهميتها في منطقة الحجاز وفي شبه الجزيرة العربية. فدورية بقيادة عمه حمزة بن عبد المطلب ودورية بقيادة عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله وسرية بقيادة عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه وسرية أخرى بقيادة سعد بن أبي وقاص. كما تولى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قيادة عدة دوريات الى ودان والى بواط والى العشيرة. هذا النشاط الحربي والعسكري كان بمثابة التدريب الحربي والاستعداد النفسي لخوض اول معركة فاصلة في تاريخ الاسلام. اخوة الايمان والعقيدة كانت المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم. كانت في السنة الثانية للهجرة على غاية من الترقب والحذر والحيطة تترقب كل حركات قريش التجارية ما بين مكة والشام. ذلك ان اموال المهاجرين سقطت في ايدي قريش وصودرت فجعلت تجارة كبيرة موفورة. وترامت الانباء الى سمع رسول الله صلوات الله عليه بان قافلة من لقريش في طريقها من الشام الى مكة وستمر بالمدينة المنورة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحاصر المشركين حصارا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. أليست المدينة في حالة حرب مع مكة؟ أليس الذين بدأوا بالعدوان هم القرشيون أنفسهم؟ أليست هذه التجارة هي أجنحة قريش التي تطير بها ومخالبها التي تفتك بها؟ فأراد النبي عليه الصلاة والسلام قص هذه الأجنحة وتقليم هذه المخالب. ثم أليست أموال المهاجرين مصادرة عند قريش؟ صادروا أموال المهاجرين، وليس لهم ذنب ولا جريرة إلا أن يقولوا ربنا الله. استنفر النبي عساكر الإسلام في المدينة وخرجوا لحصار القافلة. فلما كان خارج المدينة سأل عن عدد أصحابه فقالوا 314 رجلا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر خيرا وقال إنكم بعدة جيش طالوت الذي نصره الله على جالوت وجنوده. قال تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كانوا 314 رجلا بعدد أهل بدر تماما. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. استبشر النبي صلوات الله عليه وقال إنكم بعدة جيش طالوت في بدر. أيها الإخوة، أول معركة بدأ العدد فيها 314 رجلا. أما آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان معه 30,000 من المسلمين. أول معركة بدأت 300 وآخر غزوة كان العدد فيها 30,000. في بدر كان المسلمون 300 وفي أحد كان المسلمون 700 ويوم الأحزاب يوم الخندق كانوا 1,000 وفي غزوة خيبر كانوا 1,400 ويوم مؤتة كانوا 3,000 وفي فتح مكة كانوا 10,000 ويوم حنين كانوا 12,000 وفي غزوة تبوك كانوا 30,000. حدث هذا في ظرف 9 سنوات. كانت نتيجتها ان وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 120,000 صحابي. لو امرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزحف الى دول العالم كله لزحفوا اليها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لحق بالرفيق الاعلى وترك الامر لمن بعده ليتم انتصارات الاسلام المتلاحقة. اخوة الايمان والعقيدة، اصدر النبي صلى الله عليه وسلم امرا بقطع الاجراس من اعناق الابل التي يركبها اصحابه من اجل اخفاء حركات وتحركات الجيش الاسلامي، لان الاجراس تحدث اصواتا عالية عند سير الجمال مما يسهل على العدو معرفة مكان الجيش الإسلامي. واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام في مسيرته تلك العيون، استعمل العيون وهم المعبر عنهم بلغة العصر الحديث رجال الاستخبارات العسكرية او سلاح الاستكشاف. كان على رأس رجال الاستخبارات العسكرية الصحابي الجليل بسبس بن عمرو الجهني وعدي بن ابي الزغباء. وانطلق الجيش من المدينة الى بدر ليقطع طريقا طوله 160 كيلو مترا، ولم يكن مع المسلمين ناقلات ولا مركبات تحمل الجنود، لم يكن مع الجيش الاسلامي سلاح جوي يحمل العدد والعتاد، لم يكونوا يملكون طائرات مروحية، انما كان مع المسلمين 70 بعيرا فقط، كان الثلاثة يتناوبون في ركوب البعير الواحد والاربعة والخمسة، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه على بعيره 2 من اصحابه، هما علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومرسد بن ابي مرسد الغنوي. وقال الصحابيان: يا رسول الله اركب انت ونمشي نحن، انت اولى بالركوب منا يا رسول الله. فماذا قال النبي، ماذا قال رسول الله في هذا الدرس الناجع؟ ماذا قال الحبيب المصطفى صلوات الله عليه؟ قال للصحابيين: ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما، اريد ان امشي، فلكل خطوة في سبيل الله درجة. سار الجيش الاسلامي حتى بلغ ساحة بدر فعسكر هناك. وساحة بدر ايها الاخوة عبارة عن سهل رملي يحده من الشرق والشمال تلال شديدة الانحدار، ويحده من الغرب كثبان رملية، ويحده من الجنوب منحدر صخري منخفض، وينساب في واديه جدول ماء عذب يعبره من الشرق الى الغرب ثم يصير احواضا احواضا. عسكر الجيش الاسلامي هناك وبنوا حوضا للماء يشربون منه. هذه حالة الجيش الاسلامي. اين مصير القافلة التي خرج المسلمون لحصارها؟ اين موضعها واين مكانها؟ كان قائد القافلة ابو سفيان بن حرب على غاية من الحذر والحيطة، لانه يعلم تماما ان طريق مكة محفوف بالاخطار، لذلك لم تكد قدماه تطآن التراب الحجازي في الشمال حتى نشر عيونه وبث جواسيس تترصد له الاخبار لمعرفة ما اذا كانت هنالك تحركات عسكرية من المسلمين للايقاع بالقافلة. ورجع اليه رجال استخباراته العسكرية بان جيش المدينة يقف له بالمرصاد، فاسقط في يد ابي سفيان بن حرب، وتمثل امامه الخطر كبيرا ومروعا، فقرر في الحال ابلاغ قادة مكة وزعمائها طالبا منهم الاسراع لانقاذ القافلة وحمايتها من السقوط في قبضة محمد واصحابه صلوات الله عليه. استعمل ابو سفيان رجلا من بني غفار هو ضمضم بن عمرو الغفاري، ارسله على جناح السرعة ليخبر قادة مكة وليبلغ زعماءها بحقيقة الخطر المحدق بعيرهم. في مكة حدث امر مستغرب. افاقت السيدة عاتكة عمة النبي صلوات الله عليه صبيحة ذلك اليوم على رؤيا عجيبة غريبة، قصتها على اخيها العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له: يا اخي يا ابا الفضل، اني رأيت في منامي رؤيا افزعتني، اريد ان اقصها عليك. قال: ما هي الرؤيا يا اختاه؟ قالت: رأيت كأن رجلا راكبا على بعيره وقف بالابطح، فنادى باعلى صوته: الا انفروا يا آل غدر الى مصارعكم في ثلاث، يعني في ثلاثة ايام عليكم ان تخرجوا الى مقاتلكم. ثم طار ببعيره حتى صعد على جبل ابي قبيس واعاد النداء: الا انفروا يا آل غدر، يا اهل الغدر، الى مصارعكم في ثلاث. ثم اخذ حجرا ورمى بها، فتدحرجت هذه الحجر حتى وصلت الى اسفل الوادي، ارفضت تناثرت، فلم يكن بيت من بيوت مكة الا ودخل منها فلقة او قطع. فقال العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم: انها لرؤيا يا اختاه. قالت: فاكتمها عني. لكن العباس حدث بهذه الرؤيا صديقه الوليد بن عتبة واستكتمه اياها، فحدث الوليد اباه عتبة، وحدث عتبة الملأ من قريش. لما خرج العباس عند الصباح استقبله ابو جهل عمرو بن هشام، قال: يا ابا الفضل، اذا فرغت من طوافك فاقبل الينا. فلما طاف العباس بالبيت سبعة اقبل الى الملأ من قريش، فبادره ابو جهل عمرو بن هشام، بادره بقوله قائلا: متى ظهرت فيكم هذه النبية يا بني عبد المطلب؟ اما يكفي ان تتنبأ رجالكم حتى تتنبأ نساؤكم؟ انه يسخر منه ومن بني عبد المطلب، يقول ويعني بكلامه: اننا رأينا منكم رجلا ادعى النبوة، اما يكفي هذا حتى تخرج امرأة منكم تدعي النبوة ايضا؟ متى ظهرت فيكم هذه النبية؟ ويعني بها عاتكة عمة النبي صلوات الله عليه. فقال له العباس: ماذا تقصد يا ابا الحكم؟ قال: انها زعمت اختك انها رأت في المنام ان راكبا اقبل حتى وقف بالابطح، فنادى: الا انفروا يا آل غدر الى مصارعكم في ثلاث. اننا سننتظر ثلاثة ايام، فان لم يحدث شيء سنكتب كتابا نعلقه في جوف الكعبة نقول فيه: ان بني هاشم هم اكذب العرب. فهجم عليه العباس فحال القرشيون دونه. عاد العباس الى بيته، اقبلت عليه نسوان بني هاشم يقولون له: تركتم هذا الخبيث يطعن في نسائكم ويتناول حريمكم دون ان تقصدوه بشيء. فندم العباس على ان كان لم يبطش به، فقرر غدا ان يبطش به. لكنه عند الصباح حال بينه وبين ذلك نداء ضمضم ابن عمرو الغفاري الذي وقف بالابطح على بعيره ونادى باعلى صوته، جدع انف بعيره وشق قميصه ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث الغوث. واستطاع ضمضم بن عمرو الغفاري هذا الذي ارسله ابو سفيان، استطاع ازعاج مكة كلها قاطبة، انزعجت مكة كلها وقررت في الحال تجهيز جيش قوي لانقاذ العير وباقصى سرعة ممكنة. واشترك في تجهيز هذا الجيش المال والرجال والسلاح، وتسلم قيادة الجيش زعيم الجهالة العربية ابو جهل عمرو بن هشام. وقبل ان تتحرك الحملة القرشية، قبل ان يتحرك الجيش القرشي من مكة، فقدم زعماء مكة من الكعبة وامسكوا باستارها ودعوا بهذا الدعاء، ولنستمع الى دعاء زعماء. عليكم لا لكم، وان تنتهوا فهو خير لكم، ولن تغني، وان تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين. تقدم زعماء مكة من الكعبة المشرفة وامسكوا باستارها ودعوا بهذا الدعاء، قالوا: اللهم انصر اهدى الفئتين واعلى الجندين واكرم الحزبين وافضل الدينين. استجاب الله لهم دعاءهم فنصر اهدى الفئتين واعلى الجندين واكرم الحزبين وافضل الدينين. ومن هو افضل الدينين؟ ومن هو اكرم الحزبين؟ ومن هو اعلى الجندين؟ ومن هو اهدى الفئتين الا الفئة التي نصرها الله على الشرك والوثنية؟ استجاب الله دعاءهم واخبر نبيه بدعائهم وقال مخاطبا اياهم: ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وان تنتهوا فهو خير لكم، وان تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وان الله مع المؤمنين. وخرج جيش مكة من مكة يغلي كغليان المرجل، يمتطي الصعب والذلول. كان عدد الجيش 1000 ومعهم 200 فرس و500 بعير، لكن القافلة التي خرجوا لانقاذها استطاع قائدها ابو سفيان ان ينقذها شاردا بها نحو الساحل، وارسل الى جيش مكة ان يعود من حيث اتى، فلقد نجت العير والقافلة. لكن ابا جهل رد عليه بغطرسة وكبرياء وحلف واقسم باللات والعزى لن يرجع حتى يرد بدرا، فينحر الجزور ويطعم الطعام ويسقي الخمر. قال: واللات والعزى لن نرجع حتى نرد بدرا. فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتسمع العرب بمسيرنا، فلا يزالون يهابوننا ابد الدهر. وتابع الجيش القرشي مسيرته نحو ساحة بدر. هنا تغير وجه العملية من حال حصار لقافلة الى حال قتال وصدام مسلح. فماذا فعل النبي صلوات الله عليه؟ هل يخوض الحرب دون ان يستشير اصحابه؟ انه لو فعل ذلك ما كان عليه لوم، لانه معصوم من الخطأ، لكنه لم يكن يعرف الاستبداد السياسي بالرأي. عقد مجلسا استشاريا اعلى، حضره كبار اصحاب رسول الله صلوات الله عليه، فقال صلوات الله عليه: اشيروا علي ايها الناس. فوقف ابو بكر وعمر وقالا: خيرا، امضي يا رسول الله، لما امرك الله فنحن معك. قام سيدنا المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال: يا رسول الله، امضي لما اراك الله فنحن معك.
والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكننا نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر قوله اشيروا علي ايها الناس. فقام سعد بن معاذ سيد الانصار. كان الصحابة يقولون سعد في الانصار كأبي بكر في المهاجرين. قام سعد بن معاذ قائلا كأنك تريدنا يا رسول الله. قال له اجل. قال سعد يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق. يا رسول الله حارب من شئت وسالم من شئت وصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وخذ من اموالنا ما شئت وابق لنا ما شئت. فوالذي بعثك بالحق يا رسول الله ان الذي تأخذه من اموالنا احب الينا مما تتركه لنا وانا لا نكره ان تلقى بنا عدونا اليوم او غدا وانا لصبر في الحرب صدق في اللقاء. هنا تهلل وجه رسول الله فرحا وعلم ان تربيته قد اثمرت ثمرتها وان جامعته العصماء خرجت ابطالا مخلصين ولم تخرج منافقين منتفعين. فقال ابشروا بالنصر فان الله وعدني احدى الطائفتين اما العير واما النفير وعين لهم مصارع القوم ومقاتلهم والاماكن التي صرعوا فيها. ابشروا بالنصر فان الله وعدني احدى الطائفتين انها لكم. فكيف شكل النبي جيشه؟ كانت العملية في البداية حصار قافلة لا يتجاوز افرادها 70 رجلا. اما الان فهم امام حملة قرشية مسلحة مجهزة تعداد رجالها 1000 رجل معهم 200 فرس و500 بعير. اصدر النبي صلى الله عليه وسلم امرا بان يتحرك الجيش على النحو التالي وعلى التشكيل التالي. قسم الجيش الى مقدمة والى مؤخرة والى كتيبتين. اما المقدمة فعلى رأسها سيدنا طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد. كتيبة وقسم اكبر يتكون من كتيبتين. كتيبة المهاجرين وعلى رأسها سيدنا علي بن ابي طالب. وكتيبة الانصار وعلى رأسها سيدنا سعد بن معاذ. مؤخرة وعلى رأسها سيدنا قيس بن ابي صعصع. لواء عام دفعه النبي الى سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. وانحدر الجيش الاسلامي الى ساحة بدر في يوم 16 من رمضان. في مثل هذا اليوم عسكر الجيش الاسلامي في ساحة بدر ونام ليلته هناك. والجندي ليلة المعركة لا يعرف النوم، لكن الله عز وجل انزل عليهم النعاس امنة منه وفضلا. قال تعالى اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. قال سيدنا علي رضي الله عنه استيقظت ليلة المعركة فما منا احد الا وهو نائم. نام الجيش كله والجنود ليلة المعركة لا يعرفون النوم. قال سيدنا علي رضي الله عنه استيقظت من الليل فرأيت المسلمين نائمين الا رسول الله كان ساجدا تحت شجرة يدعو ويبكي ويقول يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نصرك الذي وعدتني. ولما خلع الليل ثيابه الفجر طلائع النور واشرقت الارض بنور ربها ولاحت تباشير الفجر. امر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنين ان يؤذنوا لصلاة الفجر، وبعد صلاة الفجر وقف فيهم خطيبا على منبر الجهاد قائلا بعد ان حمد الله واثنى عليه: اما بعد فاني احثكم على ما حثكم الله عليه وانهاكم عما نهاكم عنه، فان الله عظيم شأنه يأمر بالحق ويحب الصدق ويعطي على الخير اهله على منازلهم عنده، به يذكرون وبه يتفاضلون، وانكم قد اصبحتم بمنزل الحق لا يقبل فيه الله من احد الا ما ابتغى به وجهه. وان الصبر في مواطن البأس مما يفرج به الهم وينجي به من الغم، وتدركون النجاة في الاخرة. فيكم رسول الله يحذركم ويأمركم، فسحي اليوم ان يطلع الله على شيء من امركم ينبتكم عليه، فان الله يقول: لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. انظروا الذي امركم من كتابه واراكم من اياته واعزكم به بعد ذلة، وابلوا ربكم في هذه المواطن امرا تستوجب الذي وعدكم به، فان وعده حق وقوله صدق وعقابه شديد. وانما انا وانتم بالله الحي القيوم، اليه الجأنا ظهورنا وعليه اعتمدنا وعليه توكلنا، يغفر الله لي ولكم وللمسلمين. هذا كان خطاب النبي صلوات الله عليه. وبدأ النبي يصف جيشه، قال: استو كصفوف الملائكة في الصلاة. صفهم صفوفا منتظمة متساوية، غير رجل من صحابته يدعى سواد بن غزية كان خارجا عن الصف، وبيد رسول الله قضيب أرجوم نخل، فضربه ضربة خفيفة على بطنه قائلا: استوي يا سواد، لماذا خرجت من الصف؟ لكن سوادا هذا بادر النبي بكلام غريب، قال له: يا رسول الله قد اوجعتني وقد بعثك الله بالحق، ضربتني بهذا القضيب واوجعت بطني، فاقدني من نفسك. يريد القصاص من النبي صلوات الله عليه. والمعركة كادت ان تدور، وهذا الرجل هذا الصحابي الجليل يريد ان يقتص من القائد الاعلى صلوات الله عليه. فهل امر النبي بقتله؟ هل امر النبي بسفك دمه؟ هل امر النبي بان يسحب على وجهه ويوضع في غيابات السجون؟ كلا والله، انما كشف النبي عن بطنه وناوله القضيب وقال: استقد يا سواد، خذ بحقك مني. فما كان من سواد رضي الله عنه الا ان اعتنق بطن النبي واصبح وصار يقبلها ويمسح جبينه ودموعه تجري من عينيه على خديه وعلى بطن النبي. فضحك رسول الله، قال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، انا لا اريد القصاص ولا اريد شيئا من ذلك، انت رسول الله، انت نبي الحق، قد حضر ما ترى، يعني الحرب والقتال، فاردت ان يكون اخر العهد بي وبك ان يمس جلدي جلدك، فاني لارجو ان اموت شهيدا في هذا اليوم. وانت تقول: من مس جلدي جلده لا تمسه النار، لا تمسه النار، من مس جلده جلد النبي صلوات الله عليه لا تمسه النار. كيف ابتدأت المعركة؟ بنى المسلمون حوضا ملؤوه ماء ليشربوا منه، خرج رجلا من صفوف المشركين وكان هو وقود المعركة، وكان هو الفتيل الذي اشعل اتون المعركة والحرب، كان هذا الرجل هو الاسود بن عبد الاسد المخزومي. قال لقريش مقسما لاشربن من حوضهم او لاهدمنه او لاموتن دونه. خرج من صفوف المشركين متحديا المسلمين، فخرج اليه قائد سلاح المشاة سيدنا حمزة بن عبد المطلب فضربه ضربة اطنت قدمه، فحجل الكافر على القدم الاخرى حتى بلغ الحوض ثم قضى عليه سيدنا حمزة. هذا الرجل هو اول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة. قال النبي صلوات الله عليه: اول من يأخذ كتابه بشماله يوم القيامة الاسود بن عبد الاسد المخزومي، اما اول من يأخذ كتابه بيمينه فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، اما ابو بكر الصديق رضي الله عنه فانه اول من يدخل الجنة بغير حساب، يقود 70,000 من امة سيدنا محمد. قالوا: يا رسول الله الم تستزد ربك؟ قال: لقد استزدته. قالوا: فماذا اعطاك؟ قال: اعطاني مع 70,000 70,000. قالوا: يا رسول الله الم تستزد ربك؟ قال: لقد استزدته. قالوا: فماذا اعطاك؟ قال: اعطاني 70,000 ثالثة. قالوا: يا رسول الله الم تستزد ربك؟ قال: لقد استزدته. قالوا: فماذا اعطاك؟ قال: اعطاني 3 دفعات بيده الكريمة، ولا يعلم عطية الكريم الا الكريم سبحانه. 3 دفعات والسماوات مطويات بيمينه، والارض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، 3 دفعات بيده الكريمة، ولا يعلم عطية الكريم الا الكريم سبحانه. اخرج ابو جهل 3 من رجاله، هم عتبة بن ربيع واخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة. هنا اراد الانصار اهل المدينة ان يبدأوا المعركة اولا، فخرج فتية من الانصار 3. قال لهم عتبة: من انتم؟ قالوا: فتية من الانصار. قالوا: ما لنا بكم من حاجة، نريد اكفاءنا من بني اعمامنا. ونادوا: يا محمد اخرج لنا اكفاءنا من بني اعمامنا. هنا نادى رسول الله: يا حمزة بن عبد المطلب، يا علي بن ابي طالب، يا عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. قال عتبة: من انتم؟ قال حمزة: انا اسد الله حمزة. وقال علي: انا علي بن ابي طالب. وقال عبيدة: انا عبيدة بن الحارث بن عم رسول الله. فقال عتبة: اكفاء كرام. بارز عبيدة عتبة وكان اسن القوم، كان في 80 من عمره يبارز ويقاتل، وبارزت حمزة شيبة، وبارز علي الوليد. اما علي رضي الله عنه فلم يمهل الوليد ان قتل، واما حمزة فلم يمهل شيبة ان قتل، واما عبيدة وعتبة فاختلفا ضربتين وقع الاثنان على الارض، فانقض علي وحمزة على عتبة فعضراه بسيفيهما، وحملا عبيدة الى اقرب مستشفى عرفه العالم، كتب على بابه: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. واعلنت الفردوس الاعلى حالة الطوارئ لاستقبال روح الشهيد، عبيدة بن الحارث ابن عم رسول الله، ونام عبيدة على قدم النبي وكان به رمق، قال يا رسول الله ألست شهيدا؟ ألست شهيدا يا رسول الله؟ ألست شهيدا يا حبيب الله؟ قال له النبي أجل. قال يا رسول الله لو كان أبو طالب حيا لعلم أننا أحق بالقول منه ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. كان أبو طالب العاشق المستهام برسول الله، المحب الفاني بسيد الخلق وحبيب الحق، طلبت منه قريش ان يسلم لهم ابن اخيه محمدا، فبماذا اجابهم؟ اسمعوا الى اجابة ابي طالب. ابو طالب الذي كان عاشقا لحضرة الحبيب المصطفى قال لعمري لقد كلفت وجدا باحمد، لعمري لقد كلفت وجدا باحمد واحببته حب الحبيب المواصل، وقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعزى بقول الاباطل، ونسلمه. انتم تطلبون مني يا معشر قريش ان نسلمكم اياه ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل ونسلمه. متى نسلمه اياكم؟ حتى نصرع حوله. قال عبيدة يا رسول الله لو كان ابو طالب حيا لعلم اننا احق بالقول منه حينما قال ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل. ايها الاخوة المؤمنون، صرع الثلاثة من قادة قريش، عتبة وشيبة وابنه الوليد. هنا امر ابو جهل بعد ان استشاط غضبا امر بالهجوم العام الكاسح، قال واللات والعزى لن نرجع حتى نوردهم سعفات هجر، خذوهم اخذا، خذوهم اخذا يا معشر قريش. هجم القرشيون الهجوم الكاسح، فخرج النبي صلوات الله عليه، خرج من خيمته باسطا ذراعيه مثل شراعي سفينة داهمها موج عتيد، قائلا اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد. وتوالت ابتهالاته وبحت نبراته، ثم امسك بسيفين وانقض على الاعداء. قال سيدنا علي رضي الله عنه والله لقد رأيت رسول الله ممسكا بسيفين اثنين يثب على الاعداء وثبا في مقدمة الصفوف، كنا اذا حمي الوطيس واحمرت الحرق اشجعنا اقربنا من رسول الله، فما يكون احد اقرب الى العدو منه. عاد النبي الى عريشه اخذته اغفاءة من النوم، قال ابشر يا ابا بكر. قال مثلك يا رسول الله لا يبشر الا بخير. قال هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقود الفا من الملائكة. ثم اخذته اخفاءة اخرى ثم افار، ابشر يا ابا بكر. قال مثلك يا رسول الله لا يبشر الا بخير. قال هذا اسرافيل اخذ بعنان فرسه يقود الفا من الملائكة، ابشر يا ابا بكر هذا ميكائيل يقود الفا من الملائكة. اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلين، بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. توالت ابتهالاته وبحت نبراته حتى سقط عنه رداءه. قال ابو بكر الصديق يا رسول الله بعض مناشدتك لربك فان الله منجز لك ما وعدك. وتلظت ارض المعركة وبلغت القلوب الحناجر وصافحت السيوف المناحر، لم تعد تسمع الا صليل السيوف تعزف لحن الموت والدم. تلظت ارض المعركة وقام خطيب الموت على منابر الرقاب واقبلت الرماح على الخطط الصعاب، فلا ترى الا دماء تذفر ولا ترى الا رقابا تبعثر. وتمشى ملك الموت بين الصفوف يقطع الرقاب قطعا، فلما انجلى غبار المعركة انجلى عن 70 جثة صرعى في ساحة بدر. كان مكانهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز احد منهم مصرع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسروا 70 وقتل 70 وجمعهم النبي في قليب بدر قائلا: يا معشر قريش، بئس عشيرة النبي انتم، كذبتموني وصدقني الناس وطردتموني واواني الناس، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال سيدنا عمر: يا رسول الله، اتكلم اجسادا قد يجيفوا؟ قال: ما انتم باسمع لما اقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون ان يجيبوني. يا ابا جهل، يا عتبة، يا شيبة، يا امية، يا فلان ابن فلان، بئس عشيرة النبي انتم، كذبتموني وصدقني الناس وتركتموني وآواني الناس، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. أيها الإخوة المؤمنون، وهكذا كان الانتصار العظيم. كانت موقعة بدر الرمضانية انتصارا ساحقا، ابدى فيها المسلمون ضروبا من البسالة والشجاعة ما لم يعرف له مثيل في تاريخ الحروب. هل سمعتم عن الابن يقتل اباه؟ هل سمعتم عن الابي يحرص على قتل ابيه؟ هل سمعتم عن القريب يقتل قريبه؟ هكذا فعل الصحابة. قتل ابو عبيدة اباه الجراح، وقتل عمر ابن الخطاب خاله، وحرص ابو بكر رضي الله عنه على قتل ابنه عبد الرحمن بن عوف. ونزلت الآية الكريمة تمجد فعل الصحابة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من. وتوالت البلاغات على رسول الله: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. هكذا ايها الاخوة المؤمنون، كان رمضان مصدر قوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعز الله الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سلام عليكم يا أصحاب بدر، سلام عليكم يا شهداء بدر، سلام عليكم يا أصحاب رسول الله. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله.